أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في أدلة الاستصحاب. الدليل الثاني الذي كان حكم العقل، وقلنا في الدرس السابق أنه قد يدعى أن هناك ملازمة بين وجود الشيء في الزمان السابق وبين رجحان بقائه لاحقا، فالعقل يحكم أن الشيء إذا وجد سابقا وكان له تحقق في الزمان السابق فهو لا يزال متحققا، أو على الأقل يعني يحكم العقل برجحان بقائه والظن ببقائه إلى الزمان اللاحق. فالشيء الموجود سابقا المحرز وجوده سابقا سيكون مضمون البقاء وراجح البقاء. ثم أن هذا الحكم العقلي ينضم إليه ماذا؟ ينضم إليه الملازمة المدعاة، أنه كل ما يحكم به العقل فيحكم به الشرع أيضا. هذا كان ملخص الحكم العقلي في الدرس السابق الذي ذكرناه. المصنف الآن يبدي نظره في هذا الدليل العقلي فيقول: وعلى كل حال فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين. الوجه الأول في أصل الملازمة العقلية المدعاة، أصل أنه هل هناك حقا الحكم، هل هناك حكم عقلي يقول أن الشيء إذا وجد سابقا فهو سيكون مضمون البقاء راجح البقاء بمجرد الكون السابق؟ هل هناك ملازمة؟ كل ما كان سابقا موجود هو الآن راجح البقاء مضمون البقاء؟ يقول المصنف ما يعني بنحو الموجب الكلية، كل ما كان موجود سابقا عند العقل يكون مضمون البقاء. هذا في مجال المناقشة. يقول المصنف في أصل الملازمة العقلية المدعاة، قال: ويكفي في تكذيبها الوجدان، فإنا نجد أن كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة ولا يحصل معها الظن بالبقاء ببقائها عند الشك لمجرد ثبوتها سابقا. إذن قد يشكك في أصل هذه الملازمة، مجرد وجود سابق مجرد حالة سابقة هذا كافي أنه يكون مضمون البقاء؟ يقول ما بنحو الموجب الكلي ما كوش ملزم ولا نسلم من هذه الملازمة، مجرد شيء موجود سابقا إذن فهو مضمون البقاء. لا، أقول مشكوك البقاء صحيح، مشكوك البقاء نعم، بس ما المضمون البقاء راجح البقاء يقول لا نسلمها على الإطلاق وبنحو الموجب الكلي. جوز في بعض الحالات لبعض الخصوصيات يكون هناك ظن بالبقاء، أما دائما ظن بالبقاء يقول مشكوك. نعم شك بالبقاء يحدث كثير، احنا كلامنا في الشك بالبقاء عن في الظن بالبقاء. الدليل يقول هناك ظن بالبقاء بنحو الحكم العقل. يقول المصنف هذا كاذب بالوجدان، يعني كذبه بنحو الموجب الكلي. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني، على تقدير تسليم هذه الملازمة افترضوا أن هناك، نعم هناك ملازمة تقول أن الشيء بمجرد وجوده السابق فهناك ظن ورجحان ببقائه. يقول على تقدير تسليم هذه الملازمة فإن أقصى ما يثبت بهذه الملازمة يحصل شنو؟ الظن بالبقاء. يلا افترضوا أنه الشيء إذا وجد سابقا فهو مضمون البقاء، وإن كان مضمون البقاء حتى لو كان مضمون البقاء ما الفائدة من كونه مضمون؟ الظن يغني من حق شيء أو لا يغني؟ المفروض أن الظن لا يغني من حق شيء، فكونه مضمون البقاء في نفسه ليس بدليل شرعي. لهذا قال إن أقصى ما يثبت بها يعني بالملازمة المدعاة حصول الظن بالبقاء، وهذا الظن لا يثبت به حكم شرعي. لماذا؟ لأصالة عدم حجية الظن المستفادة من قوله تعالى مثلا إن الظن لا يغني. قال: إلا بضميمة دليل آخر. هذا الدليل الآخر يدل على حجية هذا الظن بالخصوص، بأن يقول الظن بالبقاء المستفاد من حكم العاقل هذا حجة. يقول جيد، فإذا كان أكو دليل إحنا بعد نحتاج نطول المسافة. افترض هذا الدليل اسمه ألف، هذا الدليل ألف شو يقول؟ يقول إذا كان عندك ظن بالبقاء فهو حجة إذا استفدته من حالة سابقة. جيد، فالدليل شو يقول؟ هذا الدليل العقل. الدليل العقل يقول أنا أستدل بالعقل. يقول وين استدلت بالعقل؟ يقول العقل يحكم أنه إذا كانت هناك حالة سابقة فهي مضمونة البقاء. هاي مقدمة. وبعد وإذا كانت مضمونة البقاء فالدليل ألف، عرفتوا ألف؟ نسيتوا. فالدليل ألف يقول كل ما كان مضمون البقاء فهو حجة. أعيد مو حجة، عرفوا شو ألف؟ ألف هو دليل خارجي غير ملازمة العقلية. ألف مثلا رواية، افترض أدنى آية قرآنية ما أدري حسب ما هو ما لقى مثال، بس يقول افترض نفترض أن هناك دليل إحنا ما شفناه. هذا الدليل شو يقول؟ يقول إنه إذا كان عندك ظن بالحالة السابقة فهو حجة، حجة، وأنا حجة شرعية
قال الدليل نفترض اكو رواية، افترض اكو رواية من باب الفرض المحال، افترض اكو رواية تقول الظن هذا الظن الخاص بالبقاء هذا حجة، اذا كان حجة فنسمي الف من باب التمثيل، هذا الدليل اسمه الف. نرجع لكلامنا، ما هو دليل الاستصحاب؟ قالوا دليل الاستصحاب حكم العقل. ما هو حكم العقل؟ فإذا كانت لديك حالة سابقة فالعقل يحكم بمضمونية بقاء هذا الوقت لاحقا، وإذا كان مضمون البقاء الظن لا يغني من الحق شيئا. فشي جاوبك أخيرا؟ يقول لك حجة بواسطة يا هو، يقول لك وليش طول المسافة؟ هو من البداية يقول لي أنا دليل ألف، بعد تسوي فتقول لي حكم عقل وملازمة، هذا تطويل للمسافة، واضح شلون؟ وهذا الظن وين وصلنا؟ قال إلا بضميمة دليل آخر يدل على حجية هذا الظن بالخصوص ليستثنى مما دل على حرمة التعبد بالظن. لكن وين الشأن وكل الشأن في إثبات هذا الدليل؟ وين عندكم الدليل ألف تجيبونه؟ هذا أول إشكال. فلا تذهب هذه الملازمة العقلية على تقديرها دليلا بنفسها. إذن مو الدليل ما راح يكون الملازمة العقلية، راح يكون الدليل هو نفس ألف، هذا الملازمة العقلية ما راح يصير دليل، ألف راح هو يصير الدليل. فجيبونه ألف نشوف نناقش شنو رواية آية ما دفتانش المطلب شو. ولو كان هناك دليل نفترض ألف على حجية هذا الظن بالخصوص لكان، يعني هذا الدليل أو لكان هو الدليل، مو ألف مو العقل مو العقل، لكان هو الدليل مو الحكم العقلي هو الدليل على الاستصحاب للملازمة التي هو نحن محل كلامنا، وإنما تكون الملازمة مو دليل إنما شنو محققة لموضوعه. إن هو شيء موضوع الدليل شي يقول ألف، موضوع ألف يقول أكو ظن بالبقاء، شلون يتحقق الظن بالبقاء؟ من خلال الملازمة المدعاة أنه كل ما كان موجود سابقا فهو مضمون البقاء. فرق بين أن يكون حكم العقل هو دليله، هو دليل الاستصحاب، وبين أن يقال لا هو محقق لدليل الاستصحاب، بينما فرض الكلام أنه يدعى أنه هو الدليل. وعلى قولة المصنف الشأن كل الشأن في إثبات هذا الدليل الأجنبي اللي هو فرض ما ألف، ماكو ألف، هذا ألف مجرد فرق، ماكو لا رواية لا آية تدل على حجية هذا الظن بالخصوص. راح تشكل إشكال جيد تقول لا هم منتبهين، أصحاب الإشكال منتبهين، هم ما قالوا ما عندنا دليل، هم ما قالوا الظن بما هو، هم نرجع الدليل، هم قالوا هذا ما حكم به العقل اللي هو شنو هذا؟ إذا كانت هناك حالة سابقة إذا كانت هناك حالة سابقة مجرد وجود حالة سابقة سيكون هناك شنو ظن ورجحان ببقائها. هاي صغرى، أنت صلى ساعة تناقش الصغرى، كمل الكبرى مالتهم شنو؟ وكل ما كان وكل ما حكم به العقل يحكم به من شو؟ ليش ما ناقشته؟ نحكي على الشيخ مضبط، نقول له شيخنا ليش ما تناقشها؟ انت تناقش الاصل الملازمه وناقش هاي الفكره مالك. مصنف يقول جيد احسن خوش من شو ياك، لو سلمنا انه اكو ملازمه بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع، مصنف يؤمن بهذه الملازمه، بس ما ادري نناقش هاي الكبرى وهي المفروض صحيح عند المصنف على الاقل، لكن افترض انه صح ملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع، ولكن نريد النتيجة بالدقة من دليلهم. ما هي النتيجة؟ هل النتيجة حجية هل النتيجة حجية الاستصحاب ولا النتيجة أمر آخر؟ ما فهم سؤالك، عيد استدلالكم وأنا بيكم شنو سؤالي. استدلالنا كالآتي، إذا كانت هناك حالة سابقة وهناك بحكم العقل شنو؟ شنو شيخ عمر؟ كان هناك بحكم العقل شنو؟ ظن ببقائها بالحالة السابقة. ويأتي الشارع شي يقول أو يأتي المقدمة تقول كل ما حكم به العاقل يعني شو يحكم الشارع بعد؟ الشارع شو راح يحكم بالولادة؟ هم بالظن بالبقاء. شو تقصد إن الشارع يحكم بالظن بالبقاء؟ شو شان ضع صارت الترتيب؟ بالنتيجة بالدقة صار هكذا الكلام، أن الشارع إذا سلمنا بالملازمات كلها أن الشارع سيحكم بمن؟ بالظن ببقاء الحالة السابقة. شو تقصد إن الشارع يحكم بالظن؟ ما مقصود؟ هاي عبارة فيها مجال الكلام كثير. ما هو مقصودكم أن الشارع يحكم بظن البقاء؟ احتمالات، ما هي الاحتمالات؟ قال ثم ما المراد من قولهم أن الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقلاء؟ فإن هذا الكلام على إطلاقه موجب للإهام وموجب للمغالطة، فإنه إن كان المراد أن الشارع يظن وما عنده يقين فهذا يحتاج رد على الكلام ما يحتاج. إنه يظن بالبقاء كما يظن لسائر الناس الناشئ من جهل وكذا، هذا حاشا جل الله أن نصب بمثل هذا الوصف، إنه يظن إن الله يظن بالحالة السابقة ما عنده يقين ولا عنده كذا، هذا مو هذا ما يحتاج نناقش به، هذا باطل. زين ما شو المقصود؟ لا إذا تقول إنه مو مقصود الله يظن، شو المقصود؟ إحنا العقلاء يظنون صحيح، والشارع شنو هم يضم بالحالة السابقة؟ مو هذا الاحتمال. شنو احتمال كون الآن؟ وإن كان المراد أنه يعني الشارع يحكم بحجية، بحجية ماذا؟ بحجية هذا الظن الرجحان. نقول لا، احنا نقصد ان الشارع يحكم بانه حجه، مو يظن الشارع، ما يظن. لا، احنا شو نقول؟ اذا كانت هناك حاله سابقه فالعقلاء او العقل خلينا نقول يظن بمن ببقائها، والشارع من العقلاء سموهم العقلاء، ما هي اسم الشارع. هناك ملازمه بين ما يحكم به العقل اللي هو شنو حكم العقل السهو بمن بظن البقاء، وما يحكم به الشرع. يعني الشرع هم يحكم بمن؟ بظن البقاء. يقول ليش تقصد يحكم بظن البقاء؟ يحكم بظن البقاء يعني يظن مثلنا. يقول لا، يجعله حجة. يقول له ما كوش، هاي كلامك ما يدل على ذلك، استدلالكم لا يدل على ان الشارع يجعل الظن حجة. كل استدلالكم انه العقل يرجح بقاء الحالة السابقة، العقل، فالشارع ايضا سيرجع شنو؟ بقاء الحالة السابقة. ما كنت هو لو كان العقل يحكم بحجية الحالة السابقة، جاء قلنا مثلا كل ما حكم به العقل هم يحكم به منه الشارع. ملازمة تماما لا تقتضي الحجية. كل اللي دليلكم، خل عيد دليلهم خاص ما فهمت دليلهم كالآتي: اذا كانت هناك حالة سابقة فالعقل يحكم، وهي يحكم معناها يجعله حجة. يعني الحكم العقل النظري، العقل يرى شن عبر حتى وخر من عندكم فكرة حجة. العقل يرى أنه لا يزال باقي، أو بعبارة أخرى يرى العقل أنه مضمون البقاء. جيد، الشارع إذا يحكم مثل حكم العقل هم شنو معناه؟ يرى أنه ماذا؟ هم مضمون، يرى أنه مضمون البقاء، يعني مو يجعله حجة، جعل الحجية غير يرى أنه مضمون البقاء. دليلكم لا يدل، أو دليلكم لا يتلائم مع النتيجة. قال: فهذا لا تقتضيه الملازمة، بل يحتاج إثبات ذلك إلى دليل آخر كما ذكرنا. زين، شنو مقصودكم من قولكم الشارع يحكم بالرجحان؟ وإن كان المراد أن الشارع أنه يحكم بأن البقاء مضمون، مو عنده حتى تشكل عليه، لا، مضمون وراجح عند من؟ عند الناس. أي يعلم يعني الشارع بذلك، يعني بكونه مضمون عند الناس. هذا صحيح تقتضيه الملازمة، هذا تقتضيه الملازمة. فأصل الكلام هكذا: العقل إذا رأى شيئا سابقا فهو يحكم بأنه مضمون، وكل ما حكم به العقل يحكم به الشرع، فالشرع أيضا يحكم بأنه مضمون، مو عنده، مو الشارع هو يظن، لا، الشارع سيحكم أن بقاء الحالة السابقة مضمون عند الناس. هذا بإشكال الكلام؟ لا، هذا كلام صحيح، ملازمة صحيحة، لكن هذا الكلام وين؟ وحجية الظن وين؟ احنا نريد نقول حجة، هذا مو حجة. الشارع اذا حكم بان هذا ظن عند الناس، يعني حجة عند الناس، ها؟ فالقياس نفس الشيء، القياس هذا الحنفي اللي نقبل به احنا، هم العقل يحكم بانه يعني يولد الظن، والشارع هم يحكم بانه يولد الظن عند الناس، كافي ان يكون حجة؟ ماكوش ملازم ولا لا. قال: أن يعلم بذلك، فهذا وإن كان تقتضيه الملازمة، ولكن هذا المقدار غير نافع ولا يكفي وحده في إثبات المطلوب له حجية هذا الظن، إذ لا يكشف مجرد علمه بحصول الظن عند الناس عن اعتباره لهذا الظن ورضاه بهذا الظن، وإلا القياس نفس الشيء يرد عليه. والنافع في الباب إثبات هذا الاعتبار من قبله للظن حجة، لا أنه يحكم، لا حكمه بأن هذا الشيء مضمون عند الناس، البقاء عند الناس مو كافي. هذا الدليل الثالث: الإجماع. نقل جماعة الاتفاق على الاعتبار الاستصحابي منهم صاحب المبادئ، مبادئ الوصول لعلام الحلي، على ما نقل عنه، إذ قال: الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيل هذا الحكم أم لا، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. هذا النقل هو للعلامة الحلي. يقول المصنف: إن تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكل جدا. لماذا؟ إجماع هو اتفاق، وين الاتفاق؟ لوقوع الاختلافات الكثيرة فيها، يعني في هذه المسألة كما سبق، بل نقل كما نقلنا عن الشيخ الأنصاري يقول: يصعب حصرها وإضاعة العمر في حصرها، يعني من الأقوال كثيرة جدا جدا. فإذا تقول أقوال كثيرة كيف يقال أنه حصل إجماع واتفاق؟ إلا أن يراد منه من الإجماع او من من الاجماع المدعى، حصول الاجماع مو بالجمله على كل التفاصيل، والا مستحيل تفاصيل ما تتفقهم، هم ما تبقوا على التفاصيل. نعم هم هاي الاقوال اللي لخصها الشيخ الانصاري ب 11 قول، وهو قال من لخصها قال لكم بعد اقوال جدا كثيره ها يصعب حصرها، خلينا نقول ب 100 قول. هاي ال 100 قول مع كثرتها لكنها تتفق في شيء، وهو شنو؟ هل استصحاب حجه؟ استصحاب حجه طبعا ما عدا القول الثاني، القول الثاني يقول ليس بحجه مطلقا، ما عدا القول الثاني، لكن اجمالا خلينا نقول في الجمله اكو استصحاب، اكو استصحاب حجه، لكن ما هو الحجه لاستصحاب الحجه؟ ما هي تفاصيله؟ الكلام فيه خلاف طويل زين او كبير. قال ان تحصيل الاجماع كذا قلناها، قال الا ان يراد منه حصول الاجماع في الجمله على نحو الموجب الجزئي، يعني بعض الاصحاب الحجه، في مقابل السلب الكلي ليس لا شيء من الاصحاب الحجه، لا هذا السلب الكلي احنا ما نقبله، في مقابل انه بعض الاجماع حجه، اسف بعض الاصحاب حجه، في مقابل السلب الكلي، وهذا الاجماع بهذا المقدار قطعي نقبله المصنف وما نناقش فيه، لانه حقا يمكن تحصيل الاجماع بهذه الطريقه باحدى الطرق التي يستكشف بها هذا المعصوم المتقدم اللطف او الحس او الحس او غيرها، لكن يقول اتفاقهم نعم اتفقوا اجمالا على حجيه الاستصحاب. الا ترى ان الفقهاء في مساله من تيقن بالطهاره وشك في الحدث او الخبث قد اتفقت كلمتهم من زمن الشيخ الطوسي بل من قبله الى زماننا الحاضر على ماذا؟ على ترتيب اثار الطهاره السابقه قبل ان كثير منهم، فهذا يدل على ماذا؟ انهم طبقوا شنو؟ طبقوا الاستصحاب على قولته يقول بلا نكير، ما حد خالف، اذا فهذا يدل على حجيه الاستصحاب في الجمله. راح تشكل عليه تقول لا يجوز هم طبقوا قاعده اخرى غير الاستصحاب، اقول لك يا هي تقول لي قاعده المقتضي والمانع مثلا تشبه المطلوب، قاعده اليقين المصنف يقول لا، وكذا نعفو وكذا بعد وكذا في كثير من المسائل ما هو نظير، حتى هذا في الاشكال. ومعلوم ان فرض كلامهم في مورد الشك اللاحق في قبال يا شك فيخرج يا قاعده، لا في مورد الشك الساري فيكون حكمهم بذلك من جهه قاعده اليقين، بل حتى ولا من جهه قاعده المقتضي والمانع، فيقول انت لاحظ كلماتهم هم مو كلامهم لا بالشك الساري ولا بالمانع الجديد، يعني تكون قاعده المقتضي لا هو استصحاب. والحاصل ان هذا ومثله يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب في الجمله في قبال السلب في مقابل السلب الكلي، وهذا قطعي بهذا المقدار. تقول لي زين مو من الاقوال، من ضمن الاقوال وهو القول الثاني، من ضمن الاقوال وهو القول الثاني المنسوب للسيد المرتضى انه لا شيء من الاستصحاب حجه سوى الاتفاق، واضح عيد الاشكال. القول الثاني انه ليس بحجه، يعني الاستصحاب ليس بحجه مطلقه، فهذا مو يتناقض مع، أليس يتناقض هذا مع ادعاء الإجماع؟ طبعا يرد على هذا، أولا أنه إحنا لا نشترط في حجة الإجماع أنه لا يخالف أحد إلا على بعض المباني في الإجماع، مو تقدم أنه إحنا من نقول إجماع مو شرط أنه الجميع ولا مخالف ولا يصير ضرورية، مو إجماع صار مثلا ضرورية، هاي أول شيء، هاي أول نقض. ثاني نقض المصنف راح يوجه يقول حتى لو اللي قالوا بعدم حجية الإجماع عدم حجية عفوا الاستصحاب، إنما قال يحتمل أن مقصودهم عدم حجيته من جهة يا جهة، يقول لي قصد يجوز السيد المرتضى مثلا من يقول عدم حجية الاستصحاب يريد أن الاستصحاب ليس بحجة في خصوصي إذا كان دليله العقل، لأن السيد المرتضى كما نحن قبل قليل لم نرتضي دليل العقل، هذا اللي قرينا قبل شوي، فلعل مقصود هؤلاء الذين نفوا حجية الاستصحاب نفوه لأن دليله العقل، فقالوا إذا كان دليلكم هو عليه العقل فنحن ليس عندنا حجة. يقول أما إذا يستدل عليهم بأدلة أخرى قد لا يقال بأنهم نفوه، هذا مجرد يعني احتمال. قال يقول المصنف ويمكن حمل قول منكر الاستصحاب مطلقا، يمكن حمله على ماذا؟ على إنكار حجية الاستصحاب من طريق الظني لا من أي طريق كان، في مقابل من قال بحجيته لأجل تلك الملازمة العقلية المدعاة، يعني بحكم العقل، واضح الكلام؟ نعم دعوى الإجماع على حجية مطلق الاستصحاب التفاصيل، يعني التفاصيل بها إجماع على كون الاستصحاب حجة، الجواب شنو؟ لا الجواب مستحيل، التفاصيل كثيرة جدا، قلنا أن الأقوال كثيرة جدا، نحن نقول الاستصحاب حجة وين؟ بالجملة لو في الجملة؟ في الجملة. قال نعم دعوى الإجماع على حجية مطلق الاستصحاب أو في خصوص ما إذا كان الشك في الظافع. هذا بعض التفاصيل اللي هو قبل التاسع في غاية الإشكال. ما تدعي الإجماع حج عفوا الاستصحاب حجة في التفاصيل يقول في غاية الإشكال، خاصة بعد ما عرفت إني من تلك الأقوال ومن كثرة الأقوال وعدم حصرها كما ينسب إلى الشيخ الأنصاري. الدليل الرابع وهو أهم الأدلة الأخبار، وهي العمدة في إثبات الاستصحاب وعليها التعويل. وإذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم حجية خبر الواحد، هذا جيد من هذه الجهة فعلا مضافة إلى أن ليش فقط أخبار آحاد فقط، إنما مستفيضة كثيرة جدا ومؤيدة بكثير من القرائن عقلية ونقلية. وإذا كان الشيخ الأنصاري قد شك فيها بقوله هذا جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها، هذا إشكال من الشيخ الأنصاري، يقول هي صحيحة هو أخبار بس الصحيح منها سندا غير ظاهر دلالة والظاهر منها دلالة غير صحيح سند، يقول هاي مشكلة لو من جهة السند بها خلل لو من جهة الظهور بها خلل. المصنف يقول هاي عبارة الشيخ الأنصاري صحيحة، هو يقول صحيح هذا كلامه، فإنها في الحقيقة هي جل اعتماده في مختاره، هو نفسه اختار الأخبار، اختار الاستدلال بالأخبار على حجته، فهذه الشيء لا تعبى بها لأنه بعدين هو استدل ليش، وقد عقب هذا الكلام نفسه بقوله فلعل الاستدلال بالمجموع. إذا بالمجموع يعني يصير ما يسمونه شنو التعاضد، هذا يعني يجبر بعضها شنو وهن بعض آخر، فالجانب الضعيف في الدلالة سيجبره جانب الجانب الآخر اللي هو قوي قوي السنة سوف يجبر ضعيف الدلالة والعكس بالعكس، يكون هناك شنو التعاضد والنظر إليها بالجملة أو نعم بالجملة يعني جميعا تنظر إليها جميعا، فإذا نظرت إليها جميعا يحصل ما يشبه التواتر اللي سميناه المعنوي، ستكون التواتر المعنوي تواتر معنوي أخبار كثيرة كل واحد منها لعله ضعيف من جهة لكن مع لحاظ الجميع سيحصل القطع بأمر واحد متفق عليه. قال فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد، تعاضد تأييد تجابر الرابع أنه أحد ما يجبر بعض الآخر، ثم أيدها بمن أيدها بأخبار واردة في موارد خاصة، لأن الأخبار الاستصحاب على قسمين، أخبار تذكر الاستصحاب بصورة عامة يعني لا تتكلم عن يقين خاص وشك خاص، تقول اليقين لا ينتقل بالشك بنحو الكبرى الكلية، بعض الأخبار خاصة لا يشجع على هذا اليقين الموصوف بهذا الوصف هذا ما انتقل بالشك وهذا خبر خاص قد إذا استفيد منه حجية الاستصحاب فيستفاد منه حجية الاستصحاب في هذا المورد، يسمونه شنو من الأخبار الخاصة. لا تشكل عليه تقول ما عندنا أخبار عامة مثل ما أنت قلت، لا أكو أخبار عامة وكثيرة، لكن الوهم اللي يصير عند السائل أنه يتوقع أن السؤال يحول المورد إلى مورد خاص، ولا يخفى عليكم أن السؤال هو دائما سؤال خاص، نادرا ما يجي واحد يسأل بصورة عامة مع غض النظر عن خصوصية، لا هو السؤال يجي خاص، لكن الحمد لله الجواب شي يجي عام بقرائن، كما لو قال إن اليقين لا ينقضه الشك أبدا، هاي أبدا شنو إشارة أنه ما ينقضه المورد، واضح؟ حتى وإن كان السؤال زرارة عن دم الرعاف إذا أصاب ثوبه، الإمام يقول دعك من هذا المثال، الفكرة أن اليقين لا ينقضه الشك أبدا، واضح؟ فيخاف تشكل عليه تقول شو الأسئلة خاصة، جاي أسئلة لازم خاصة، واضح؟ ودائما هي الصغريات هي اسم الصغرى، دائما الصغريات تكون جزئية، ها؟ لكن وين الفكرة؟ الفكرة في الكبرى إذا كان بها قرينة على الكلية أو هي كلية بعد جيد تكون نافعة. وملخص الكلام هناك بعض الروايات الإمام يخشى على يقينه، هو القرآن يقول يقينك هذا يقينك هذا لا ينتقد، لكن بعضها بها كلمة أبدا بها أن اليقين لا ينتقد بالشك بما هو كذا، يعني يذكر أنه أصل اليقين وأصل الشك مع غض النظر عن خصوصيته. سؤال السائل قال وعلى كل احتمال وعلى كل حال آسف فينبغي النظر فيها يعني في الرواية لمعرفة حجيتها ومدى دلالتها، ولنذكرها واحدة واحدة فنقول سوف نذكر هنا الروايات العامة، أما الرواية الخاصة المصنف ما راح يذكرها. الرواية الأولى صحيحة زرارة الأولى، زرارة له ثلاث روايات هنا أو ثلاث صحاح أولى ثانية ثالثة، وهي صارت اصطلاح بعد صارت اصطلاح في علم الأصول
من تسمع يقول لك وين وصلت؟ تقول له وصلنا في الدرس مثلا الى صحيحة زرارة الاولى بالدرس، سواء كان درس السطح او حتى بالبحث الخارج. يقول له وين وصل الاستاذ؟ يقول له قاعد يناقش صحيحة زرارة الثانية. وين وصلت للثالثة؟ هاي الثالثة الثانية الاولى صارت عهدية، بعد صار ترتيب ثابت، يعني نوع من الاصطلاح بعد صار. فاذا قال لك الاولى يعني يقصد هاي الاولى، هاي اللي راح نقراها، ثانية الثانية اللي وراها، ثالثة الثالثة، يعني مو هذا مو ترتيب كيفي من المصنف، مصنفها متبع اصطلاح. واضحك من باب الملاحظة الفائدة. صحيحة زرارة الأولى وهي مضمرة، الرواية المضمرة لم يذكر فيها المسؤول إلا بنحو الضمير، عود عليه سألته قلت له، لعدم ذكر الإمام المسؤول فيها. فإذا المشكلة شلون تقول صحيحة؟ لا هي صحيحة من جهة سندها، يعني من الكليني مثلا إلى زرارة الرواية صحيحة، لكن الصحة والفساد، الصحة وعدم الصحة ما تتناول. احنا بس احرز لي المسؤول، هل المسؤول امام معصوم ام المسؤول شخص عادي؟ هاي المشكلة، نخاف من هذه، مو من جهة انها في مقابل الصحيحة مثلا يقال انها ضعيفة، لا هي مو ضعيفة السند، هي قوية السند. مشكلتها في المسؤول، من زرارة سأل من؟ فهنا تجي قاعدة عندهم يقولون ان المضمرات مو دائما نفضها، انما المضمرات هناك قرينة من جهة من هو السائل نفسه، أقصد بالسؤال يعني الراوي هاي المرة، ذاك المسؤول الإمام، يعني إذا فرضنا هو الإمام اللي يسأل زرارة، فنشوف زرارة مثلا زرارة بينما شخص آخر فلان المعروف، فهنا مثلا قليمة السائل، إن السائل أمثال زرارة هل يسألون من كل أحدهم؟ هو زرارة نفسه فقيه، هو زرارة فقيه، شهادة الفقيه، هل يأخذ حكمه من إنسان عادي حتى إذا كان فقيه آخر؟ حتى إذا كان من فقيه آخر فمقتضى أن يعرف أن زرارة في مقام نقل روايات، ينقل روايات كثيرة وينقل روايات عن الأئمة، فمقتضى عدم خيانته وعدم ومقتضى كونه يوضح أنه ينقل عن الإمام المعصوم. فإما أن يذكر سألت الباقر أو يقول سألته يقصد الباقر، وإلا إذا كان يسأل شخص آخر غير الباقر فقيه مثله، ها يسأل محمد بن مسلم أو يسأل فلان من أمثاله من طبقته، لكان من الخيانة أن لا يوضح. ليش؟ لأن إحنا هو يعلم إنه هو روى عن الأئمة كثيرا وتنقل روايته ويقول سألته، شيء خيانة للناس، لأن الناس سوف تفهم إنه هذا من الذي سأل، هو يسأل معصوم، فلا بد أن ينصب قرينة إذا سأل غير الإمام. أما إذا سأل الإمام ما يحتاج، إنه على الأصل هو دائما يسأل من يسأل المعصوم. وأسباب الإضمار كثيرة بحثت في محلها، من ضمنها التقية، من ضمنها تقطيع الروايات. تقطيع الروايات سبب مهم في الإضمار، يعني هذه الرواية في نفسها مسندة غير مضمرة، لكن اللي قطعها سواها مضمرة. بحث في محله قال ولكن زين السم مضمرة شو نتعالجها؟ الشيخ الأنصاري يقول لا سهلة، ولكنه كما قال الشيخ الأنصاري لا يضره الإضمار، والوجه في عدم الإضرار شنو؟ أن زرارة لا يروي عن غير الإمام، سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان. يعني الشيخ الأنصاري يقول حتى هم أكو شاهد في الرواية على أن الذي سئل هو إمام، فكلام الإمام إمام الكلام، وكلامه بليغ، كلامه الذي سيأتي كلام يشهد على أن المتكلم هو معصوم أو يشهد على أن المتكلم هو إمام. فها قرينة ثانية، قرينة في السائل أنه زرارة، وقرينة في المسؤول، ها من جهة قرينة في الرواية، آسف، أن الرواية هي رواية تبين حكم بدقة عجيبة، مما يعني يرجح أو يقال أنه المسؤول هو نفسه معصوم، بالإضافة لما ذكرته من قرينة أن زرارة لا يخون، ولو سأل غير المعصوم للزم الخيانة، لأن الناس تفهم من زرارة أنه يسأل من؟ يسأل المعصوم. أنت مثلاً إحنا كطلبة علم يجيك واحد يقول لك ما حكم المسألة، تقول له والله سألته فقال لي كذا وكذا في المسألة، هو شو طالب هنا؟ سألت المجتهد غير؟ طلعت أنا شنو؟ سألت صديقي، سألت بقال، سألت خيانة أكيد. أنا من شأني، خاصة هو سألني عن حكم شرعي، من شأني أنا أسأل من هو الأعلى مني اللي هو الفقيه اللي هو قاعد يسألني عن فتواه، أنا أقول له سألته وأخذ منه سألي. سألت إنسان عالي تماما، لا هذا تماما تسمى خيانة وتسمى يعني تعمد في التفهيم الباطل. قال سيما كذا، والمنقول عن فوائد العلامة الطباطبائي، العلامة الطباطبائي مقصود به السيد محمد مهدي بحر العلوم، له كتاب الفوائد، فمنقول عن هذا الكتاب أن المقصود به الإمام الباقر. فالعلامة الطباطبائي سيد بحر العلوم نقل هذه الرواية مسندة، نقلها غير مرسلة، أهم فالتأييد مهم، يعني منين جابها ما ندري، بس على كل حال الرجل احنا ثقة بتحقيقه، الرجل مو ينقل شيء،
الرجل يعني شلون اسندها، بس هو رواها بطريقة انها مسندة، فهذا هم يؤيد كلامنا. فيقول المقصود به الإمام الباقر. على كل حال قال زرارة قلت له الرجل ينام وهو على وضوء لوضوء. الوضوء بما هو فعل قميص الواحد ينام عليه بالضم، فالمراد به وضوء يعني شنو؟ يعني أثر الوضوء، أثر الوضوء اللي هو شنو؟ الطهارة. وهذا وهاي الكلام حفظوه لأنه سيأتي أنه هذا الكلام يدفع إشكال مهم، أشكالهم بعض الأثماء يقول اليقين تعلق بشيء غير ما تعلق به الشك. فمنها منها نشوف نقول لا، اليقين والشك تعلق بشيء واحد، لأنه مراد وضوء يعني شنو؟ أثر الوضوء، ما يحتاجها ما يحتاج تكلف، هي مبينة. يقصد ينام على وضوء يعني ينام ويتوضأ بنحو المصدر، بنحو يعني الفعل، لو ينام مع أثر الوضوء اللي هو شنو؟ اللي هو طهارة. نقصده واضح جدا يعني كيف ينام الشخص على وضوء، يعني كيف ينام على فعل المراد. طبعا لا يخفى عنه لعله تبرك واضحة أنه كفرق بين الوضوء كفعل اللي هو المعنى المصدري اللي هو الحركات، هذه الحركات، وبين الوضوء أو ما عبر عنه بالوضوء اللي هو شنو؟ أثر هذا الوضوء، أثر الطهارة، الأثر اللي هو شنو؟ الطهارة. ولا يخفى أنه كلام زرارة حدث عنياه عن الطهارة، وهذا خلوها في ذهنكم لما حيفيدكم في دفع الإشكال القادم. على كل حال الرجل ينام وهو على طهارة على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ الخفقة تحريك الرأس بسبب النعاس، لكن واحد إذا نعس يقوم يحرك رأسه يعني يفقد السيطرة، لأنه هو ينام أو ينام إلى حد ما كما نقول، فيفقد السيطرة على رأسه فينزل رأسه، من ينزل رأسه ويحس ينتبه. فالخفقة تحريك الرأس بسبب النعاس، يقال خفق برأسه أخذته سنة النعاس فمال برأسه دون سائر جسده. فالزرارة يقول هو الرجل ينام، ينام يا نوم، النوم العرفي لا يخفى عليكم وإيش النوم العرفي؟ النوم العرفي إحنا ابن عرفا له مراتب، يبدأ بأن يستلقي الإنسان مثلا إذا كان ينام مستلقي، بعضهم ينام وهو واقف، ينام وهو جالس. فإذا استلقى الإنسان وغمض عينيه عرفا يسمونه نام، من غمض عينيه يقول هذا نام، موشي هاي أدنى مرتبة بمراتب النوم، وأعلاه بعد أعلاه يعني يشخر ما إيش يسوي، موشي ذاك الأدنى مرتبة هي مجرد يغمض عينه مستلقي عادة مش يسمي نام، هاي مرتبة ضعيفة جدا من مراتب النوم العرفي، وأعلاه بعد واضحة. زين، فيقول لرجل ينام على وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقة عليه الوضوء؟ يعني أنا أشوفه نايم لكن أعرف، وأنا أعرف أيضا أن النوم من نواقض الوضوء، واضح؟ شوين سؤالك؟ النوم من نواقض الوضوء، بس يا نوم هذا هل هناك منازمة بين النوم الشرعي، هذا حسب نوم شرعي، النوم الشرعي هو النوم الناقض، هذا حسب شرعي، النوم الشرعي ينقض الوضوء، النوم العرفي أنا أعرفه يا أخواني من أهل العرف. السؤال ما هو حد النوم الشرعي؟ هل الخفقة والخفقتان مجرد انه جسمه انه وصل لمرحلة انه يحرك راسه من سنة النعاس كذا، هذا كان نوما هو نوم عرفي، لكن هل هو نوم شرعي ام لا؟ مجرد غمض عينه هذا نوم شرعي ام لا؟ السؤال عن شنو؟ عن موضوع بعد احراز المفهوم ام عن مفهوم؟ ما واضح الآن، أنتم لو واضح السؤال شاء واضح الجواب أسكن. إذا قلنا المفهوم واضح إذا هو يعرف النوم الناقض، إذا كانت الشبهة موضوعية فهو النوم الناقض يعرف الزرارة لما يعرف ها يعرف المفهوم، هو معنى الشبهة الموضوعية يعني أنه يدري المفهوم، أنا أعرف النوم الناقض لكن اشتباهي في هذا المصداق، هذا احتمال، مرة احتمال لا هو أصلا ما يعرف مفهوم النوم الناقض، هو يعرف مفهوم النوم العرفي بس ما يعرف مفهوم النوم، فيسأل عن مفهوم النوم الناقض وعن هذا الذي ينقض الوضوء منه، فهذا ما يسميه الشبهة المفهومية. الشبهة المفهومية هو أنه لا يعرف مفهوم النوم الناقض. بعد شنو السؤال؟ واضح جوابتكم؟ سؤاله عن مفهوم عن مصداقه ها؟ جيد هسه أجمعتم، فالسؤال صح عن مفهوم، عن شبهة مفهومية. أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. إذا الإمام عليه السلام بهذه العبارة وضح مفهوم النوم الناقض بأنه النوم الغالب على أي شيء، ها على قوله بقوله فإذا نامت العين، مو بس العين وياها شنو؟ الأذن، يقول لا العبرة مو بنوم العين فقط، العبرة بنوم القلب، لأن نوم القلب شو استكشفه؟ استكشفه بنوم الأذن، ها؟ فإذا اجتمع نوم الأذن ونوم العين سوف يكون شنو؟ يكون القلب قد نام بعبارة أخرى هو هذا النوم الناقص. واضح؟ ملخص الكلام إنه هذا إجابة عن يا شبهة، ها؟ مفهوم. والإمام بين مفهوم ما بينه؟ بينه. قلت فإن حرك في جنبه، يعني في جنب هذا النائم، حرك شيء وهو يعني وهذا النائم ما يدري هو نايم، وإحنا حركنا فتشي ثقيل وفتشي بحركة جلبة وما لا يعلم، نجي هذا السؤال هم عن شبهة مفهومية أو عن شبهة موضوعية؟ بيان ذلك خلنا بينا قبل تجاوبهم. زرارة عرف المفهوم ولم يعرفه؟ المفروض الإمام وضح له المفهوم، فإذا سؤال زرارة بعد عن المفهوم ما له داعي، ما له معنى. سؤاله هذه المرة عن المصداق المشكوكين، بعد أن عرفت أن المفهوم هو الغالب على السمع، يبقى غلبته على السمع بمجرد حفظ شيء ما يدري على تعرف اللي غلب على السمع، ليس هذا الأمر مشكوك. فسؤاله عن شنو؟ عن شبهة موضوعية. ولهذا الشبهة خلوها في ذهنكم، الإمام عليه السلام إذا يجاوب جواب يتلائم مع الشاك، فالجواب يكون عن شبهة موضوعية ولا شبهة مفهومية، شبهة مصداقية ولا شبهة مفهومية. خلنا نسميه طبعا الشبهة الموضوعية هي التي تكون غالبا محل الشك حتى عند المكلف. فالإمام عليه السلام شرطي ينطي قاعدة الشك، عيد هذه الإمام عليه السلام إذا أجاب بطريقة إن شككت إن تيقنت إن شككت، يتناول شنو؟ يتناول الجواب عن الشبهات الموضوعية، لأنه المواضيع كثيرة لا متناهية على القول، فما ماكو قاعدة عامة، يجي المكلفين يشتبهون فيعطيهم قاعدة للشك. إذا السؤال عن الشبهة المفهومية الإمام ما يقول له ما متأكد أنا شاك فيها، المفاهيم واضحة، مفاهيم واضحة، المشكلة وين تصير؟ بالمصادر. هذا هم دليل ثاني على أن السؤال هذا فإن حرك في جنبه شيء من سؤال عن يا شبهة عن شبهة مصداقية. القليلة الأولى أن زرارة فهم السؤال، فهم الجواب العقل وهو الجواب السابق. القليلة الثانية جواب الإمام، شوفوا جواب الإمام القادم كل يبتدي إن شككت تيقنت، شككت وكلامه بالشك وما لا يفترض الشك في الجواب عن الشبهة المفهومية. فقال الإمام عليه السلام لا، شنو لا يعني؟ شنو لا؟ شنفي؟ ها؟ أحسنتم كلام عن الوضوء، تنسوا هو كلامنا الأول أيوجب الوضوء، ورتب عليها زرارة السؤال الثاني فإن حرك في جنبه شيء، يعني شنو فإن حرك؟ يعني فإن حرك أيوجب الوضوء؟ لا لا واضح، بس هاي المرة نشوفها موضوعية. فالإمام قال لهم بعد ما يوجب الوضوء لا، حتى يستيقن أنه قد نام، شوف يستيقن في قبال من يشك، حتى يجيء من ذلك، ذلك شنو؟ ذلك شنو؟ النوم. أحصلت يا أحد من أمر بين، وإلا شيئا وإلا إن لم يأتي أمر بين أنه قد نام فإنه يبقى على شنو؟ يقين من طهارته الأولى، يبقى على يقين من طهارته. شوف لاحظوا كلامنا كله بالشك والطهارة، بالشك والعفو اليقين، ولا ينقض اليقين ولا ينقض أو ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقضه بمن؟ بيقين آخر. لاحظوا أن السؤال الثاني كان عن شبهة موضوعية، والجواب الإمام كذبه في الشبهات الموضوعية يبين حالات الشك، لأن الشبهات الموضوعية كثيرة وتنشأ من المكلفة هذه المرة، أما الشبهات المفهومية لا يقترب فيها الشك الإمام، يجيب مباشرة. واضح الكلام أو لا؟ فملخص الكلام أن الجواب اللي يتضمن قاعدة الاستصحاب ورد في السؤال الثاني أو في السؤال الأول؟ في الثاني، والثاني كان يضمن يا شبهة موضوعية مما يسبب مشكلة، أن لعله الاستصحاب حجة فقط في خصوص الشبهات الموضوعية. هذا المطلب اللي هسه هاي المداخلات الكثيرة راح نصنف يحكي بها الكلام الآتي قادم، فأعينوني بوضع نفسي، أعينوني بفهمكم السابق، يعني على أنا وين الرواية حاولت وين الرواية وياها أشرح. أما إذا قريت الرواية بسرعة وقرينا فقهها على قولك في فقهها راح نرجع مرة ثانية نقرأ الرواية ويصير شنو يصير، خاصة المصنف ما موضح كله يقول في قوله بقوله، هسه وياها راح تشوفون المسألة واضحة. يقول في فقهها الكلام الأول، البحث الأول في فقهها يعني في فهم متنها، لا يخفى أن فيها سؤالين، أولهما عن شبهة المفهومية، وين هي سؤال سريعا اللي هو شنو السؤال؟ أيوجب الخطأ طبعا أصلا يعني ما يدري شنو المفهوم النوم الناقض، عن شبهة المفهومية يا مفهوم هو يسأل عن النوم الناقض، حكمية لغرض معرفة ساعة موضوع النوم. يا نوم يقصد به النوم من جهة من جهة كونه ناقضا. ساعة النوم الناقض وين يوصل النوم الناقض؟ ساعة وضيقا. أما ساعة النوم العرفي عرف إزرارة عرف الظاهر النوم العرفي واضح. إذ لا شك في أنه ليس مقصود السؤال عن معنى النوم لغة عرفا ولا عن الكون الخفقة والخفقة الناقضة للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم. هاي الشيء الأخير موافقكم. أول شيء ليس مقصود السؤال عن معنى النوم لغة واضح هذا. ولا مقصود السؤال عن أن الخفقة والخفقتين من النوم العرفي أم لا هذا موافق. ولا أنه يحتمل أن زرارة يسأل عن الخفقة والخفقتين اللي هي تحريك الرأس من سنة النعاس كونهما ناقض مستقل عن شنو؟ عن النوم. يحتمل هذا؟ لا هو كان يقول له رجل نامع شلون عبارته ينام وهو على أي وجه الخفقة فهو يفترض نوم. فإذا الخفقة والخفقتين إذا سأل عنها زرارة عن أنها ناقضة أو لا إنما يسأل عنها أنها ناقضة بلحاظ أنها شنو؟ من توابع النوم. لا يحتمل أنه يقصد ذلك الخفقة والخفقتين هي ناقضة في عرض النوم. يعني هناك ناقض اسم النوم وهناك ناقض اسم خروج الريح وهناك ناقض اسم الخفقة. نعم هو الشيء يقول خفقة من توابع شنو؟ النوم بدليل وقال على وضوئين. هذا شيء آخر. وإلا يستلزم أنه شخص لو حرك رأسه من دون نعاس من دون نوم هم سيكون شنو؟ ناقض. هذا مو بس زرارة. زين شوف يقول أو كون الخفقة والخفقتين ناقض الوضوء على نحو الاستقلال يعني من دون النوم في مقابل النوم فيكون في عرض النوم. لا مو هذا السؤال. إذا وين سؤاله؟ فإن حصل أن يكون مراد السائلي وين؟ يقول بين شارح بين جمل معترضة يقول هم الجواب قرين على ذلك. الجواب هم قرين على مراد السائل. واضح إنه الجواب قرين السؤال. زين أن السؤال أنه يكون مراد السائل والجواب قرين على ذلك. شنو مراد السائل؟ مراد السائل هو السؤال عن شمول النوم يا نوم العرفي لا الناقض شموله للخفقة والخفقتين مع علم السائل بأن النوم في نفسه له مراتب عرفا له مراتب عرفية تختلف شدة وضعفا ومنه يعني ومنه ياه لها العرفي يحسنته ومن النوم العرفي الخفقة والخفقتان عندهم ومع علم السائل أن النوم ناقض للوضوء لكن ناقض وين؟ في الجملة يعرف تفاصيله لو يدري بسرعة هو إذا النوم ناقض بس يا نوم ناقض إذا سؤال عن المفهوم. فلذلك لأجل أن السؤال على المفهوم أجاب الإمام بمن عليه السلام بتحديد النوم الناقض وهو الذي تنام فيه العين والأذن معا أما ما تنام فيه العين دون القلب والأذن كما في الخفقة والخفقتين فليس ناقضا. السؤال الثاني كان شنو؟ فإن حرك في جنبه شيء هذا قلنا لابد أن يكون بعد الفراغ من معرفة المفهوم لأنه الإمام وضح المفهوم فهو لا شك عن الشبهة الموضوعية إذن عن المصدر بقرينة الجواب. الجواب هم كان يتضمن شك ويتضمن حالة يقين وشك واستيقان وعدم استيقان هذا ما يتناسب ضوء المفاهيم ما بيها استيقان وعدم استيقان لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى يعني عن مفهوم نفس المفهوم بعد يسأل عن مراتب المفهوم بما هو مفهوم أخرى من النوم التي لا يحس معها بما يتحرك بجنبه لكان يعني احتمال أكو احتمال زراره ما فتن مرات واحد توضح له يفتن توضح له مفاهيم ما يفهمه ماشي صير له ما تصير كثير هو يسألك عن المفهوم ما يعرفه ايه فانت شو بعد ما فتن فشو تسوي لازم توضح له بطريقة أخرى غير هو يسألك عن مفاهيم يقول لك ما التناقض كل التناقض هاي حالة التنافي والتنافر ما بتهمور يقول لك ها زين يعني الليل هم تناقض مع النهار إذا فهمت إن سؤال عن شوفه موضوعي خسر جاوبه إذا فهمت لا هو بعد صاحبنا ما بتهم المفهوم هو لو وضع عند المفهوم تقبق بسرعة يقول له مولانا عليك يذكر التناقض قيوده كيت وكيت وكيت وهو عبارة عن السلب والإيجاب مثلا إلى أن يفهم. فإذا لو كان زرارة سأل عن شبهة المفهومية الأخرى لكان على الإمام أن يفعل ماذا؟ وهو العارف أن يوضح المفهوم بطريقة أخرى. شوف عبارة المصنف يقول لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض يعني للمفهوم بس هو الإمام ما وضح تحديد آخر لا كل اللي فهمه قال له هذا ما ينقض حتى يستيقن استيقن لو ما استيقن هذا كلام عن ياشفه بعد ها؟ عن موضوعية ومصداقية. وقال ولو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقع. الإمام استرد الشك إيش قال له هو مستيقن وما مستيقن لا ينقض الشك اليقين لا ينقض كلام عن الشك والشك ما يتلام ويا المفاهيم يتلام ويا المصادق الغير واضح المكلف في جواب الإمام ثم إجراء الاستصحاب
وحقق ما يجري في حالة الشبهات المفهومية. ولما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل مرة منه يستيقن، يقول له يستيقن منه تارة، ويفرض عدم استيقان أخرى. ليش يقول له إذا مستيقن بالنوم يكون حكمه كذا، إذا ما مستيقن وإلا فحكمه كذا؟ ما في داعي إلا هو. أنا قاعد أسأل عن المفهوم، يوضح المفهوم. ليش تفرض أنا مستيقن وما مستيقن؟ إلا إذا كان وين كلامي عن الموضوع، ما الواضح الكلام أو لا؟ زين. لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل هو عالما بأن هذه المرتبة هي من النوم، يا نوم عرفي، ولكن يجهل حكمها. فالمفروض الإمام يبين حكمه، لكن هو السؤال مو هيك، مو السؤال عن بعد ما يعني إنه عن الحكم، السؤال عن الموضوع. وإذا كان الأمر كذلك شنو يعني كذلك؟ أحسنت، عن الموضوعية. فالجواب الأخير للإمام إذا كان متضمنا لقاعدة الاستصحاب كما سيأتي وهو صحيح، فموردها يا هي موردها قاعدة الاستصحاب، يكون حينئذ يعني حين يكون السؤال عن الشبهة الموضوعية خصوص يا هو بعد الجواب، جواب يطابق السؤال خصوص الشبهة الموضوعية، فيقال حينئذ كإشكال. إذا كان المورد هو مورد شبهة موضوعية، إذا الاستصحاب حجة في خصوص يا شبهات موضوعية، وهذا يتلائم من بعض الأقوال دون بعض الأخباريين. واضح الإشكال؟ ابن مجال جمال يا الله جزاكم الله خير. لكن انتبهوا معي، هذا اشكال مو تام. تقول اقول ليش هذا؟ اقول لك مو المورد لا يخصص منه الواردين، كان السؤال عن شبهة موضوعية، مو معناه الجواب لازم هذا شبهة عن شبهة موضوعية. المورد لا يخصص الوارد، استشكل بهذا الاشكال. لكن نقول لك لا، انت لا تحشيش حكي، ما فهم بحث الاطلاق والتقييد. تذكرون بحث الاطلاق والتقييد انه المورد صحيح ما يخصص الوارد، ولكنه يصلح للقرينية على الأقل. إذا ما يصلح للقرينية على التقييد فهو على الأقل يخل بيمة، يخل بالإطلاق. إحنا عندنا إطلاق وعندنا تقييد، مرة يكون دليل على التقييد واضح، مرة يكون دليل على الإطلاق واضح، مرة يجي شيء يحتمل أنه دليل على التقييد ويحتمل أنه ليس دليل على التقييد. فش حالة أكو ينعقد الإطلاق لما ينعقد، ينعقد التقييد لما ينعقد، ما مشكلة في الإجمال واضح. فهكذا يعني هاي يقول عليه على أعدائي هذا القرينين يصبح القرينين سوى مشكلة، لا هو يخلي الإطلاق ينعقد ولا هو يخلي التقييد واضح، يخليها محتمل، فهذا يخل بمن؟ يخل بالإطلاق. فلا تكون هذا القدر متيقن أنه يخل بالإطلاق، أما كون التقييد ينعقد أو لا مشكوك، بس المهم أنه أخذ بالإطلاق، ما يتمسك بالإطلاق. لهذا قال المصنف وإذا كانت في كذا فيكون مورد الشبهة الموضوعية. فيقال حينئذ لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة للشبهة الحكمية الذي يهمنا بالدرجة الأولى. واضح ليش يهمنا الشبهة الحكمية؟ ليش يهمنا الشبهة الحكمية إحنا؟ أحسنتم، إحنا بحث الأصول الفقه نبحث عن الشبهة الحكمية، أما الشبهة الموضوعية بحث فقهي. فيقول إحنا هاي مشكلة، إذا كان الكلام عن الشبهة الموضوعية ما هي مشكلة، لأن إحنا بحثنا عن الشبهة الحكمية. إذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب. ها تذكرون القدر المتيقن؟ القدر المتيقن يخل بالإطلاق. القدر المتيقن هذا إذا ما تذكرونه مو مشكلة، كيف تقدم بحث الإطلاق والتقييد. قلنا أن القدر المتيقن مثلا محل السؤال كلام الكلام، يعني مثلا أنا أحكي على الفقيه، أحكي على العالم الفقيه الشيعي، بعدين نفسي أحكي عن العالم والعلم والعلماء، بعدين قلت يكون أكرم العلماء، بعد يا علماء الفقيه الشيعي، بعد ما أقصد العالم الفيزيائي والكيميائي أو غير الشيعي. شنو الدليل؟ الدليل هو يسمونه شنو؟ يسمونه قدر متيقن مثلا إذا كان هو المثال. وقد تقدم في الجزء الأول أن ذلك شنو ذلك؟ قدر متيقن يمنع من التمسك بالإطلاق. راح تقول لي يعني يمنع من التمسك بالإطلاق يعني يصير تقييد؟ الجواب شنو؟ لا، هو لا هو يخلي الإطلاق على حاله ولا هو شو يسوي. قال وإن لم يكن صالحا للقرينية لما هو المعروف أن المورد لا يخصص العام ولا يقيد المطلق. شوف لا هو يخصص العام مش شي سوي العام، الإطلاق ما يغري على حاله والتقييد هم ما ينعقيد. زين، هذا الإشكال. إذن الإشكال مستحكم، حاصل الإشكال ملخصا أن الرواية القاعدة أن القاعدة تكون جارية في الشبهات الموضوعية فقط، أو نعم لا تكون جارية في الشبهات الحكمية. المصنف يقول لا، نعم قد يقال في الجواب أن كلمة أبدا في عبارة الإمام لا ينتقض اليقين بالشك أبدا، هاي كلمة أبدا تجعل القاعدة آبية عن التخصيص. نحن تقدم في بعض الكلام قلنا هناك في بعض العبارات تجعل الكلام يأبى عن التخصيص. أبدا يقول لها قد يقال، هذا مو يعني مو كلام نهائي، قد يقال هذا كلام احتمال، قد يقال إنه كلمة أبدا لها من قوة الدلالة على العموم والإطلاق ما لا يحد منها القدر المتيقن في مقام التخاطب. فهي تعطي يعني كلمة أبدا في ظهورها القوي تعطي أن كل يقين مهما كان متعلقه
شبهة موضوع مهما كان مرفوع في أي مورد كان، لأنه أبدا لا ينقض بالشك أبدا. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى